السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فما أعظم نعمة الله ومنته علينا إذ أننا في أمن وأمان وعز وإسلام، ونقرأ في الاعتقاد الموروث عن السلف الكرام. هل تعتقد أن هناك مجلس في العالم كله أعظم وأفضل وخير من مجلس تحضره تتعلم فيه الاعتقاد؟ لا والله. قال ابن القيم: أحب البقاع إلى الله البقاع التي تحضرها الملائكة، وأفضل البقاع نقول الذي تحضرها الملائكة البقاع التي يدرس فيها اعتقاد السلف، فهذه البقاع التي تفر منها الشياطين ولا يقدر أحد على حضورها إلا من امتحن الله قلبه للتقوى، وإلا فسيكون حينئذ على نفاق. عباد الله، قد وصل إذا صلحت بها القلوب وزكت بها النفوس أقبل العبد على ربه محبة وخوفا ورجاء وتوكلا وحسن ظن بأقداره وأسمائه وصفاته. فإذا أدبر عن العلم بالله وصفاته فقد أدبر عن أفضل ما يحب الله ويرضاه من عباده من العلم النافع، وكان هلكته في ذلكم الإدبار. نسأله سبحانه ألا يجعل حظنا من هذا السماع القراءة بل العمل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. كلمات عظيمة. فاللهم ارزقنا علما نافعا وهو العلم الذي يعمل به، وعملا متقبلا صالحا. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا حب مجالس العلم وحسن الظن في عاقبتها، وأعذنا من شر أنفسنا والشيطان الذي يزين الإدبار عن حلقات العلم وثقل القلب وتثقيل القلب عن حضورها. قال الله تعالى في كتابه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فمن علامات الخير في العبد حبه للعلم، أنسه به، حبه لأهله. ومن علامات سوء قصد العبد وتلوث قلبه بالدنيا وزخرفها أو عبادة غير الله والتعلق به الإدبار عن العلم وبغض مجالس العلم، كما قال بعض سلفنا: إن المبتدع لا أكره له من أن يرى صاحب سنة يحمل كتابا، سيما إذا كان يقرأ منه، لأن السنة تبدد البدع، وأهل البدع يكرهون أهل السنة فلا يحضرون مجالسهم ولا يسمعون فوائدهم، لأنهم ابتلوا بالبدعة التي تناقض السنة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المبطلون ولو كره المشركون. رأى النبي رجل قام من حلقة العلم فأعرض، فقال النبي عنه أعرض فأعرض الله عنه، لا إله إلا الله. ورأى رجل أقبل فجلس فقال أوى إلى الله، فأواه الله أي أدخله الجنة، فشتان بين من أعرض الله عنه وبين من صبر في حلقة العلم فأدخله الله الجنة وسد فيها الفرجة، شتان بين السماء والأرض، فلا يستوي الأعمى ولا البصير، ولا يستوي الظل ولا الحرور، ولا يستوي الحجر والماء. فاللهم اهدنا بهداية نبيك وأصحابه لنموت على هذا الاعتقاد النير الذي به تكفر ذنوب العباد وينقصر، كما جاء عن سلفنا أنه مر على شخص حزين، ما لك يا فلان؟ قال مات صاحبي. فجعل يذكر له بعض مفردات مثل هذا العلم، علم اعتقاد السلف، هل كان يقول يعني القرآن مخلوق؟ قال لا، يقول كلام الله. هل كان يؤمن بالقدر خيره وشره أم يعترض على القدر؟ هل كان يخرج على ولاة الأمر بالسيف؟ هل وهل ونحو ذلك؟ فقال لا، هو على عقيدة السلف توفي. قال لا تخف عليه، وإن كان التقصير الله بيغفر له، أنه مات على عقيدة هذه. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا بحسنة هذا الاعتقاد الموروث عن سادات كبار السلف من صحابة رسول رب العباد صلى الله عليه وسلم. وقد وصلت من القراءة إلى فصل وقد دخل فيما ذكرنا الإيمان. اقرأ. نعم. انتهينا من الكلام في رؤية المؤمنين، رؤية المؤمنين ربهم قرأناها. النداء صحيح. صفحة كم عندك؟ يا 43. صحيح، إثبات النداء والصوت لله. الآن علو، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم.
يرفع عقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عقيدتهم وغفر لشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله وقوله في رؤية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه أمرك في السماء والأرض وما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
نعم أكمل.
ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح. وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية
أن الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة.
نعم، هذا الفصل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ومراده إثبات صفة من صفات الذات ألا وهي علو الله على خلقه. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن صفات الله جل في علاه منها ما هي فعلية وهي ترجع المشيئة كالنزول والمجيء والإتيان والغضب والكلام من وجه، وكذلك الفرح والعجب إلى آخره. الثاني الصفات الذاتية، الأولى هي لترجع المشيئة، يشاء الله فينزل للسماء الدنيا، يشاء الله فيستوي على عرشه، يشاء الله سبحانه وتعالى فيغضب، هذه فعلية. أما الذاتية هي الملازمة لرب البرية كصفة الوجه وصفة اليدين والسمع والبصر والحياة والوجه. فمن تلك الصفات ما ذكره الإمام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله، وهي صفة العلو. فهناك فرق بين صفة العلو وصفة الاستواء. فصفة العلو ذاتية، فذات الله فوق خلقه، فوق سماواته، فوق عرشه، هذا ذات، هذا ملازم لربنا أنه ذاته فوق العالم المخلوق، هذه صفة ذات. أما الاستواء فالصفة فعل، لقوله ثم استوى على العرش، أي بمشيئته، أي على عليه علوا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فرق بين العلو وبين الاستواء، الاستواء يرجع للمشيئة، فهو استوى على العرش، كان الله ولم يكن شيئا فوقه معه، وكان عرشه على الماء، فخلق العرش سبحانه وتعالى ثم استوى عليه، أي على استواء يليق بجلاله ليس كمثل شيء هو السميع البصير. أما علوه فمستقر ملازم لذاته سبحانه، فلا يتغير علوه. نعم، وأثبت في هذا الفصل الأدلة التي تدل على علو الله على خلقه. وشيخ الإسلام قد يذكر حديث لكن بإسلام ضعيف لكن معناه صحيح، مثل حديث أبو داود في سننه، وهو الذي من طريق الليث ابن سعد الفهمي عن زيادة ابن محمد الأنصاري الدمشقي عن محمد بن كعب القرظي عن خضار بن عبيد عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه له فليقل ربنا الله الذي في السماء. هذا هو الشاهد، هنا في السماء بمعنى على السماء وليس فيه تقتضي المداخلة، لأن أحرف الجر تتناوب بحسب السياق، فالأصل فيه المداخلة وعلى العلو، لكن لقرينة قد تطلق فيه بمعنى على. مثاله: ولا تمشي في الأرض مرحا. هل هنا فيه معنى المداخلة؟ لا، على ما حد يمشي يحفر الأرض ويمشي، يحفر الأرض ويمشي ويتداخل فيها. ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل فيه مداخلة؟ لا، هي على، هي على. أأمنتم من في السماء، أي على عرشه على سماواته، وليس تقتضي المداخلة. ما هي القرينة الصارفة عن المداخلة هنا؟ أن الرحمن على عرش استوى، وعرش فوق السماوات. إذن هنا ليس معناها أنه داخل السماء، هذه القرينة الصارفة، ولا في الأصل فيه تدل على المداخلة في الأصل. فقال في الحديث: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض. هذا هو الشاهد، الذي في السماء، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا، يعني الإثم هو الحوب، وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. سبحان الله، لكن إسناده ضعيف. ليش؟ لأن فيه زيادة بن محمد الأنصاري، وهذا منكر الحديث. قال البخاري: هذا منكر الحديث، فلا يصح حديثه، فلا يصح إسناد هذا الحديث. ولكن الشاهد منه لما قال تقدس اسمك، قال ربنا الذي في السماء، خلاص هذا المعنى ثابت بآيات وأحاديث. فعلو الرحمن على عرشه، فعلو الرحمن، هذه الصفة أتى ابن حبان لها بألف دليل، بألف دليل. العلو دل عليه الفطرة والعقل والكتاب والسنة والإجماع. فلو سردنا الأدلة في علو الله وبراهين ذلك لأخذ معانا شهور. فهو العلو يعني ثابت لله بأحاديث كثيرة، وإجماع السلف نقله أكثر من عالم على علو الله على خلقه، منهم ابن تيمية رحمة الله عليه. ما الدليل على علو الله على خلقه؟ أدلة. ساق ابن تيمية الأول، وكان في إسناده من سمعتم، وهو زيادة بن محمد، ولا يصح حديثه، حديث منكر الأنصاري المصري. لكن الحديث الذي بعده، نعم الحديث الذي بعده صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذا صحيح، فالواجب أن نأمن النبي عندما ينطق بالحكم، ونعتقد أن قوله حق، وأن الله هو الذي أوحى إليه، أو إذا اجتهد أقره الله. ولو أن الحكم ليس براجح لاستدرك الله عليه، كما قال تعالى في كتابه: عفى الله عنك لما أذنت له، عبس تولى أن جاء الأعمى، وما يدريك لعله يزكى. فيستقر الأمر إلى أن ما قاله الرسول حينئذ إنما قاله الله كما قال ذلك حسان بن عطية فيما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ، من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ. وقال الشافعي: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من أخذ عن رسول الله فقد أخذ عن الله. نعم، هذا لأن الله قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو أمين من في السماء، من الذي في السماء؟ هو الله. لما قال في السماء، على السماء معناه أي أن الله، أن العلو ثابت لله فوق خلقه، فهذا دليل. الدليل الثاني، هذا الدليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك. هذا الحديث يسمى حديث الأوعال، وهذا الحديث لا يصح إسناده. نعم، لا يصح إسناده. قال: والله فوق العرش، حديث الأوعال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما يا أصحابه: كم ترون بين السماء والأرض؟ قال: لا ندري. طيب، فإن بينكم وبينها 31 أو 70 سنة، والسماء فوق ذلك حتى 7 سماوات، ثم السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفلك وبين السماء إلى السماء، ثم 8 أوعال ملائكة على صورة أوعال، والتيس الجبل هكذا الملك صورته، بين أظلافهن ركبهن كما بين السماء، ثم ظهورهن العرش حاملين العرش، وهم في الدنيا كم؟ 4، ويوم القيامة يكونون كم؟ 8 حملة العرش، وأسفله كما بين السماء، ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى. هذا الحديث خرجه أبو داود في سننه وغيره، لكن إسناده ضعيف. ثم على ظهورهم العرش، ثم الله تبارك وتعالى فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. لكن هذا الحديث إن كان مقصود به حديث الأوعال فإسناده ضعيف لا يصح. لكن هل ثابت العلو بغير هذا الحديث؟ نعم، فذكر هذا الحديث الضعيف والذي قبله في بدايته لا يغير شيء من هذه الحقيقة، إذ أن حقيقة علو الله على خلقه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة. الفطرة: كنت مرة بالمرات على ساحل البحر فرأيت غلاما صبيا عمره نحو 3 سنوات أفريقيا، فدعوته فجاءني وأنا جالس على ساحل البحر قبل 10 سنوات، فدعوته: يا بني أين الله؟ فأشار في السماء. هذا من علمه هذا؟ فترة. نعم، وكذلك عندما تدعو ألا تجد قلبك يتجه إلى السماء؟ هذا يسمى الفطرة، فالله في السماء بالفطرة وبالعقل، مقتضى العقل. علو الله أو صفات الله تقتضي مخالطة ممازجة الحمامات والخنازير عياذا بالله، والأرض والروث والتراب والخلق، ولا يكون فوق ذلك؟ فوق ذلك العقل، يعني العقل السليم. وأما السنة فختم ذلك شيخ الإسلام بحديث الجارية. حديث الجارية كنت أجادل به الحلولية وكنت أهزمهم فلا يجد جوابا له، كما فعلت في الحج في التوعية، فكان كنت صادف بعض الحلية، أو قبل كنت صادف بعض الحلية في منى، ويقولون الله في كل مكان، ليس في العلو للرحمن. فأذكر لهم حديث الجارية فيسلموا ولا يستطيع أن يتكلم، حديث واضح خرجه مسلم في صحيح. نعم، وله قصة هذا الحديث معروفة مروية، فهو النبي بنفسه سأل جاري فقال أين الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل من بني، قال له رجل يا رسول الله كانت لي جارية وأنا رجل آسف أغضب كما يأسف كما من ولد آدم كما يأسفون آسف، سككتها وفك على وجهها. طب من هي عن ضرب الوجه؟ طيب، فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها، أريد أحسن لها لأني أسأت لما ضربت على وجهها، أريد أن أعتقها يا رسول الله أعتقها. فقال طيب أعطني إياها، لأن النبي من شروط الاعتق عنده أن تكون الرقبة مسلمة. فقال ائتيني حتى اختبرها، اختبرها وشوف بعدها تعتقها ولا لا، ائتيني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ سبحان الله، بفطرتها هذه الجارية قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فأثبت لها الإيمان بعدما أثبتت التصديق برسالته وأن الرحمن في السماء أي فوق مخلوقاته. فهذا يدل الحديث دلالة واضحة أن الله في السماء. طيب من خالف في هذا؟ خالف في ذلك الحلولية. الحلولية كفار كما قال الأجري في كتاب الشريعة، فقالوا أن الله يحل في كل مكان. وقد لقيت بعضهم في بعض المساجد الضيقة من التي يصلي فيها بعض الوافدين من بلاد مجاورة، درسوا عند مشايخ ضلال، درسوهم العقيدة الفاسدة في صفات الله. فيوم الأيام رأيت واحد منهم بعد ما صليت ذاك اليوم في ذاك المسجد قرب الوالدة رحمة الله عليها وجعل في عليين، فتكلمت مع الشخص وفي نفسي يعني أنه بعيد عن القول بأن الله في كل مكان، كلمة من هنا كلمة من هنا، وإذا يفجأني بعقيدة الحلولية وأنه مؤمن أن الله في كل مكان، بل من يقينه بهذه العقيدة الفاسدة قال لي أرأيت هذا الجدار في المسجد؟ ترى لو الله مو مستقر يعني به فيه لما استقر. طيب كيف تقول هذا؟ قال في أدلة، في شبهة يسميها أدلة، أي كلام ودعوة استدلال تخالف ثوابت الأدلة المحكمات فلا تسمى أدلة، تسمى شبهة. فالمفروض أنك ما تقول لي كنت منصف وصاحب علم قال فلان جاب دليل، والله وفلان برضو جاب دليل أيضا جاب دليل. يا أخي إذا كان هذا يتكلم بالمحكمات فقل فلان جاب شبهة. أي نعم، استدلالات في غير مكانها هذه تسمى شبهة، فلا تناهر الدليل بالدليل. الدليل هل يعارض دليل؟ هل لكم معي الدليل يعارض دليل؟ لا، لا يمكن، ما يتناقض. الأدلة ما تتناقض، لكن الشبه هي اللي تعارض بها الأدلة في زعم المبتدع الضلال. فذكر هذا الشخص شبه اذكرها الحلولية. قال بل الله في كل مكان يحل في هذا الجدار ويحل في الأرض ويحل في السقف ويحل في العواميد هذه إلى آخره إلى آخره. يقول لأنه قال سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض وأيضا هو معكم أينما كنتم، نفس الأدلة اللي يقولها مشيخته وفي كتب الحلولية ذكرها. والجواب أن قول الله تعالى أو الأدلة الكثيرة اللي وصلها ابن حبان لألف دليل محكم لأن الله في السماء، وذكرنا أمثلتها أو بعض أمثلتها. فمن أمثلتها نذكر الآن في القرآن قول الله تعالى في سورة تبارك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. والله يا أخواني لقيت واحد ملوث بهذه العقيدة وأردت أن أرجع من هذه العقيدة لأن مخالفتها كفر كما قال جل كفر أكبر يخرج الملة، لا يجوز تصلي عليهم صلاة الميت من قال الله في كل مكان بذاته، أمر خطير. فأحببت أن أصلح اعتقاده بالآية وهو ملوث بكلام مشيخته من الضلال من البدع. فقلت له ما في آية في القرآن تقرأها أأمنتم من، فمن لوث فكرته نسي أن الآية تقتصر على السماء. والله كيف نطقها؟ قلت له أكمل الآية أأمنتم من، قال من في السماء والأرض. شف أيه لأنه ملوث فكرة. قلت له أأمنتم من في السماء فقط، من في السماء ما في الآية وفي الأرض. استيقظ. هذه الآية الأولى وهي صريحة في أن الله في السماء بذاته، أنه معنا بعلمه أينما كنا فهو معنا بعلمه بالجماع. الآية الثانية نستدل بها الحلولية قول الله تعالى في كتابه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، وهذه في جميع قول المفسرين وهو الذي في السماء إله أي إله يعبده أهل السماء وهم الملائكة، وفي الأرض أي إله يعبده أهل الأرض وهم البشر. خذ ما رواه الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما عليها موضع أربع أصابع إلا ملك الساجد. ورأى النبي كما في الحديث الصحيح إبراهيم أظن البخاري إبراهيم مستند على البيت المعمور الذي لو خر على الكعبة يدخل كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا لا يعودون إليه لا إله بكثرة الملائكة. فهذه الملائكة تدخل بيت المعمور وتسجد للواحد الغفور كل يوم ساجدة، هذه تعبد من؟ تعبد الله. فهو الذي في السماء إله أن يعبده أهل السماء، والأرض المصلون في المساجد والحاجون بيت الله حرام، والمعتمرون والقائمين بالعبادات كبر الوالدين والذكر يعبدون من؟ الله. إذن هذا هو معنى الآية بالإجماع، وهو الذي في السماء إله يعبد أهل السماء وفي الأرض إله. ومن أدلة عقلانية نفوا بها القرآن وأحاديث رسول رب البرية، قال لو قلنا في السماء قلنا أنه يتحيز، قلنا أنه يتحيز يعني حيز، والله ليس له حيز. هل يرد العقل يرد العقل النقل؟ الله ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تعطيه صفة لم تطلع عليها. فأثبت ما أثبته لنفسه، قال لك في السماء قل في السماء لأنه أعلم بنفسه، ومن أصدق من الله قيله. تريد تنزه الله بأكثر من نزه نفسه؟ تقدر؟ ها؟ هي لدخلت غار مظلم كله عقارب وحيايا، فصف الله بما وصف نفسه لأنه لن تجد أصدق من الله قيلا ولن تجد أصدق من الله حديثا. فالله أعلم بنفسه وهو غيب الغيوب ولا يمكن إدراك الغيب العقل فننفي به النقل. إذن الجهمية لا يثبتون العلو لرب البرية، نعم، والمعتزلة كذلك لا يثبتون العلو لله جل في علاه، والذي والحلولية كذلك والاتحادية كذلك، كلهم لا يثبتون العلو لله. وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحموية في الرسالة لأهل الحمات في العقيدة، أرسل هذه الواسطة وترك لها الحمات، فقال إنه يلزم من قولكم أن الله في كل مكان أن الرب يحل في الكلب عياذا بالله والخنزير والحش والخلاء، وفساد هذا اللازم يؤدي إلى فساد الملزوم. إذا الحي القيوم منزه عن ذلك، نزه نفسه أو منزه عن ذلك، فهو في السماء سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. وقد نص العلماء أئمة الدين على أن من قال الله في كل مكان فهو كافر، منهم الأجري في كتاب الشريعة لأنه جحد هذه الآيات كلها التي أثبت علو الله على خلقه وهي صفة ذات لا فعل، أدلة كثيرة في القرآن، يخافون ربهم من فوقهم، الملائكة من للتنصيص على الفوقية، من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يقول الساجد سبحان ربي الأعلى. كل هذه الأدلة أدلة كثيرة، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، وعرج بالنبي للسماء السابعة فكلمه الله في 50 صلاة إذا صارت 5، نعم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة كما في صحيح البخاري. ماذا حق بعد الحق من اليقين؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، نعم. فهذه أدلة كثيرة، وكان مستقر عند الرسل كله ذلك، حتى قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماء فأطلع على إله موسى وإني لأظن كاذبا. إذن كل الأمم تعرف وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ما كانت الرسل تدعوه مستقرا الله في السماء سبحانه وتعالى عما يصفون. فحينئذ نثبت هذه الصفة علو الله ونقول هي صفة ذات بخلاف صفة الاستواء وهي صفة فعل ترجع المشيئة، لكن نثبتها على وجه يليق بالله جل في علاه. وذلك شيخنا بن باز الله يرحمه ويشرح لنا رؤية الله يوم القيامة كما روى البخاري في صحيحه من حديث جرير رضي الله تعالى عنه، قال جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة تمام القمر، ليلة تمام القمر، فقال فنظر إلى القمر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، القمر وينه؟ علو في القمر. فقال حينئذ شيخنا ويراه المؤمنون يوم القيامة إلى علو، يرون الله سبحانه وتعالى عما يصفون. فالله في السماء ولا يشبه بخلقه، وذلك قال الجارية الله في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. حينئذ يجب أن تموت يوم تموت. أسأل الله يطيب في أعمارنا بحسن عمل وخير اعتقاد أن الله في السماء وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه عما يصفون. اعترض أهل العقل على هذا النقل ولا تعارض بين العقل والنقل لكن العقل السليم قالوا كيف يكون في السماء ونحن نقول أن الأرض كروية الأرض كروية فهناك سماء اليابان سماء السعودية فكيف يكون في علو؟ كلمة كيف هذه نبعت من قياس الله على خلقه كما يقول كيف الآن نقول الطيارة فوق السعودية وهي فوق اليابان ونحو ذلك. لا لا تقيس الله بالطائرة ولا تقيس الله بالمنطاد يحلق أو الطائر يطير. الله ليس كمثله شيء يكتفي بأنه ليس كمثله شيء وأنه كما أخبر عن نفسه وأنه في السماء أي على السماء سبحانه مستوي على عرشه بائن من خلقه معنى بعلمه. قال ابن خزيمة رحمه الله صاحب صحيح ابن خزيمة وهو كان يسمى إمام الأئمة لكن هذه الكلمة كرهها شيخنا بن باز فقال خطأ أن نسمي إمام الأئمة لأن إمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام الأئمة فلا يجوز أن نسمي أحد إمام الأئمة. نعم قال ابن خزيمة الله مستوي على عرشه بائن من خلقه معنى بعلمه. لا نقول كما نعم هذا من مبارك عفوا أمير من الحديث لا نقول كما تقول الجهمية وهنا هنا 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 كما ذكر صاحبنا ذاك اللي قال الله هنا في الاسم هذه في جدار المسجد في العمود في الأرض في السقف. رد عليه هذا أمير المؤمنين الحديث عبد الله المبارك إمام قال الله مستو على عرشه بائن من خلقه معنى لكن بعلمه أما ذاته في السماء معنى بعلمه ولا نقول كما تقول الجهمية وهنا وهنا. وقال ابن خزيمة من قال أن الله في كل مكان يستحق أن تضرب عنقه ويدفن خارج مقابر المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون بنتنه وجيفته. انظر التشديد لأن هذا كفر بالله. الله يقول أنا في السماء على السماء يقول لا أنت يا رب في السماء. هل تريد أيها الجهني أن تنزه الله بأكثر من نزه نفسه يقول في السماء يقول لا لو قلنا في السماء يصير حيز وزار مثل المخلوق إلى آخره هذا باطل. ولذلك أنكر شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني عن مفسر المصري المعروف متولي الشعراوي اللي كان يجي قديم يوم الجهل ويوم يسوي برامج تلفزيونية قديم فأنكر عليه إنكار علو الله فيقول الشعراوي لا تقول إن الله في السماء. فقال الشيخ الألباني بل هو في السماء أخبر عن نفسه. نعم فخطأ. وذلك شيخنا الألباني حينما رأى التصوف والتمشعر أو الاعتزال حينئذ قال هو قصاص خلفي أشعري حلولي. فالمسلم حينئذ أن يسلم لعقيدة السلف ولا تعصب به الشهرة أنه فلان مشهور ويتبع في كل شيء عليه يتبع السلف. يقول ابن مسعود من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات هم الصحابة يعني فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا، قوم شهدوا التنزيل وعاصروا يعني النبي الأمين ورأوه وأخذوا عنه، فعرفوا لهم حقهم وقدروا لهم قدرهم. نعم، ولا تأخذك في الله لومة لائم، بين إذا عرفت من كلام العلماء أخطأ شخص فقل أخطأ، ونحن مع الحق ومهر الله مع الرسول، كما قال ابن تيمية لا يجعل قول عالم حج على عالم إلا بالأدلة الشرعية، ليس بالفلسفة والتعظيم والتعصب وضرب الأخماس بالأسداس بلا علم، بل إيش الاتباع، ويختلف عن التعصب الاتباع أن يتبع الشخص بدليله، فإن وجد أن هذا الدليل منسوخ من قول شخص عالم آخر اتبع الأعلم بما قدم من علم، وليس المسألة نزعة هوى، المسألة اتباع. ذكر لك في شرح اعتقاد أو اعتقاد أصول أهل السنة أن دين الإسلام هذا مبني على الاتباع، كما بين الإمام أحمد في رسالته والبربهاري، فلا تقول في دين الله في صفاته أو في قدره، لما كيف تبع، كما كان ينصح من هو ينصح بكر الصديق عمر، عمر ثارت غيرته لما اعتقد أن الصلح صلح الحديبية أنه يعني يخالف مقتضى الإسلام في الشروط تلك التي وضعت، وحينئذ كان أبو بكر يقول لي يا عمر يا عمر اسمع نصيحتي، يعني انزل الغرز، ترى في الأخير ما يكون كلام الله إلا والحق، لا عقلي ولا عقلك. وحينئذ أنزل الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فعرف عمر الحق الذي قاله وأنه الذي قاله الرسول. نعم، وكانت فتح الحديبية اللي غزوة صلح الحديبية قنطرة لفتح مكة، لولا الله ثم ذاك الفتح كان انت رحت عمره الان، انا وياك رحنا عمره ما اقدر اروح، اللهم صل على محمد فتح مكه عنوه. ها كيف؟ ايه، قال الزهري كان تمام الحكمه في تلك المصالح المرجح، وان كان فيها مفاسد، يعني ابو جندل وابو بصير هم ارجعهم النبي لمن؟ كفار، ارجعهم الكفار في مفسده ولا لا؟ لكن المصلحة الكبيرة ذابت أمام المصلحة، المفسدة الكبيرة ذابت أمام المصلحة أمام المفسدة. فتبين من هنا أن إذا في مفسدة لكن المصلحة تكون كبيرة فإنها تذيبها، مثل الجهاد فتح البلدان لتعمر المساجد تلك البلدان الصليبية قديما لما فتحوا بلاد فارس الروم الصحابة، ما كان في مفسدة أن ممكن واحد من الصحابة يجرح مفسدة يقتل مفسدة، لكن المصلحة الكبرى في الفتح تذوب معه إيش؟ ها المفاسد. فقد يقرر السلطان حين التعامل مع الكفار مصالح يراها الناس أنها إسلام حرمها ومفسدة، لكن لو ترك هذه التي تسمى مفاسد والتي تذوب أمام المصالح من استبقاء دار الإسلام، من عدم يعني احتلال الكفار لهذه البلاد وإلى آخره من المصالح التي تذوب لها، لأدى ذلك إلى إيش؟ لو ترك ذلك لأدى ذلك المفسد الكبرى أن يغرز أهل كفران الصليب مثلا في بلاد الإسلام، فحينئذ تذوب المفسدة الصغرى أمام المصلحة الكبرى من إقامة دين الله، من حفاظ على الدماء، من إلى آخره، بحسب ما يقدره أهل العلم من أهل الاجتهاد والنظر بالنظر إلى صلح الحديبية وما فيه من مصالح أكثر من يتفقه في الدين غافل عنها. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه بالدين. فقد قال منه قال رسول الله كما روى البخاري في صحيحه من حديث من؟ من حديث معاوية بن سفيان رضي الله تعالى عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما قال يحفظه، لكن إذا كان عندك ولد لا تحس بس تحفظ القرآن تحفظ القرآن تحفظ القرآن، فقهه، خلي عند شيوخ يحضر عقيدة الواسطية، يحضر كتاب كتاب سنة أبي داود، يحضر جيبه معك الدرس حتى يتفقه. هو بس تحفيظ تحفيظ تحفيظ. يقول النبي: سيكون على أمتي في الكتاب واللبن. قال: كيف الكتاب؟ قال: يجون يحفظون أو يقرؤون الكتاب، يشوفون آية يفسرون يعني على كيفهم، تأولون غير ما أنزلت فيكفرون بها ويهلكون، والرجال الباحث طواغيت نقتلهم، وما هو يعمل في الحكومة فهو طاغوت نقتله بالقرآن يكفر، ها مثل الدواعش مثل. فإذا لابد تسلح أولادك بطلب العلم، فإنه إذا رفع العلم في آخر الزمان، إذا رفع العلم بموت العلماء ظهر الجهل وشرب الخمر وإيش و وظهر الزنا وظهر الزنا. فينبغي الإنسان أن يستهين بالعلم ويستخف به أبدا، لأنه يعصم أولادنا من الزنا وبناتنا، ويعصي الناس من شرب المخدرات. العلم في آخر الزمان يشرب الخمر، يثبت الجهل، يموت العلماء. لما يموت العلماء وتخرب الأرض وتظهر الزلازل حينئذ، فسلحوا أنفسكم وسلحوا أبناءكم بالعلم النافع، هو السلاح والله، كما قال الشيخ عبد الوهاب: والذي أخشاه على الموحد إيش؟ أن يسلك الطريق وليس معه سلاح. والسلاحك العلم. فلا تظن أن عقلك سلاحك. هل العقل الجهمية فادهم لما صار يتكلموا بالعقل؟ ما فادهم. عقل الخوارج ما فادهم، ما يفيدهم إلا إيش؟ إلا العلم. استغرب أنا سبحان الله كيف البعض هداه الله بيستخف العلم، ما يحضر حلقاته، وإذا حضر يحضر بحسب الهوى بحسب الفضاوة، ويثابر ويجتهد في حلقات العلم، يصحح عقيدته ويصحح دينه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة بجد واجتهاد. أكثر الناس والله يا عباد الله من أهل الإسلام يعني أخذين الدين، أنا أقول في كثير من مباحثه أو في بعضها مثل الدروشة كذا سبهلا يعني، مطوع ومدري شلون، ما عنده جدية في دين الله صحيح. ولذلك لا يحترم أهل الدين، والله ما يحترمهم، يرون في هيئتهم وفي شكلهم يعني كلهم دراويش دراويش ما يفهموا شيء، ولا يتمنى يصادقهم أبدا، يقول ما عندهم يعني شيء إلى آخره. انتبه، فلا تنزلق مزلقهم ولا تحذو حذوهم. احترم أهل العلم، احترم أهل الدين الذين طلبوا العلم من طلاب العلم وجالس العلماء، وخذ من حكمتهم وعلمهم قبل يتوفاهم الله فتتحسر فيدفن العلم الكبير معه في قبره فلا ينالك شيء منه، سيما إن لم يتيسر له مؤلفات بعده. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. أما ما قال في رقية المريض فليس مقصود الرقية، قصده إثبات أن الله في السماء، والرقية طب، والطب يرجع إلى التجربة. فيجوز أن ترتقب آيات ما ارتقى بها السلف، يعني الله فتح عليك وجربت أنك تقرأ على مادتك آيات معينة. نعم، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا انزلنا الماء اهتزت وربت، قرأتها، فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت ورمت قرأتها على معدتك ممغوص وهي تضطرب معدتك وتعبان، وقرأت هذه الآية سكنت معدتك على الوجع. علي شقرا هذا فصل ذكره ابن تيمية الله يرحمه أن في باب الرقية يجوز أن تقرأ آيات مجربة يحصل بها العافية، ولو أنه لم يثبت عن السلف أنهم قرأوها، لأن النبي كان يلقن الصحابة بما رواه مسلم في صحيحه، يقول لهم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. طيب أهل الجاهلية ما كانوا يعرفون الأحاديث ولا، لكن يجربون أدعي لله ونحو ذلك تنفع، فالنبي يقول لا بأس إلا أن تكون شرك. واضح. وذلك ابن تيمية نقل عن سلفنا أشياء كانوا يعالجون بها الرعاف والمرأة إذا استمسك ولدها ونفاسها ولم تلد، فذكر ابن تيمية آيات ما كان النبي قد علمها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، آيات ما علمها الصحابة، مثل يا سماء يا أرض ابلعي مائك، ويا سماء أقلعي، وغيظ الماء فتخرع المرعوف يوقف، سبحان الله الدم الدم تقرأها عليه يوقف. طيب كيف؟ لا مين بدعة، ايه يجوز الرقية. وذلك كان النبي يقول كما في صحيح مسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس الرقى ما لم تكن شركا. لكن مع ذلك انا الوم الحقيقة من تحفظ هذه الرقى المجربة ويترك الرقى النبوية، اي والله الوم، لان في الرقى النبوية قوة، مثل فاتحة سبع مرات فاتحة وزمزم، مع زمزم شرب له، والقسط والمعوذات. لا أنا ألومه إذا كان هاجر له بس متعلق بالأشياء المجربة. يعني أنا مثلا أذكر لكم قصة لي حصلت بمناسبة كثير الرقية، وإنما بعد ما استفدنا علو الله لا مانع من نذكر الفوائد التي ذكرها في الحديث في الرقية المريض. جيت أضع جنبي، وكنت وقتها في المنطقة الجنوبية قرب أبها لعمل، فجيت أضع جنبي لأنام، فوالله ما استطعت، كأن شخصا طاعني في خاصرتي من وراء الخنجر، فناديت الإسعاف، فنادوا الأهل الإسعاف، ونقلت الإسعاف، نقلت الإسعاف إلى أقرب مستشفى مؤهل، وكانت قرى هناك، كنت ساكن بقرية، كانت قرى، فنقلوني أقرب مستشفى متأهل بأجهزة وكذا، شافوا الأجهزة أني ابتليت بحصى أقبعت مضجعي ما عرفت أنا، وحطوني بالطوارئ أو حطوني في منطقة وأنا متألم. المهم وسبحان الله الإنسان مع الألم ينسى يعني. ثم ذكرت حديث صحيح مسلم الذي علمنا إياه النبي، فاللهم لك الحمد على بعثة نبيك محمد، علمنا ما ينفعنا ويسكن آلامنا في الدنيا ويرجينا من عذاب الله في الآخرة. واضح. فوضعت يدي على خاصرتي والله وأنا في السرير، فقلت كما جاء في صحيح مسلم بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا، نعم أعوذ بالله، في روايتين جاءت تمسكت برواية مسلم، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر، كم مرة؟ سبع مرات، وسبحان الله قمت على حيلي بعد قليل ورجعت البيت ولم أجد أي داعي لأن أراجعهم مرة أخرى. أي نعم. في جدة في كنت أعمل قديما بالشؤون الدينية بقوات الجوية، وحصل أنهم في هذا المستشفى العريق الكبير في جدة قرر الطبيب عملية خطيرة في رجله، يأخذ فيها الطبيب، هي معروفة، كميات من اللحم بلا حساب حتى يكون هذا بجانب العظم، فيحصل هذا العملية آلام وآلام وأشياء الله بها عليم سبحانه وتعالى. فحينئذ وضعت وكنت أنتظر الأهل في أسفل الدار، وجاء في نفسي ليش ما أستعمل رقية التراب التي جاءت في صحيح البخاري، رقية التراب. ففتحت باب السيارة وضربت بريقي على الأرض، لأنه هناك خلاف هل الريق أن تضرب به على الأرض لا بالتراب المدينة، هذا قول، لأن نص الحديث تربة أرض يعني بالمدينة، وقول الثاني أي أرض وهو الصحيح لأن الرقية عامة، ويدل عليه هذا الاستئناس الذي وقع لي شخصيا بالسند العالي لك تفد منه. فوضعت ريقي على التراب وقلت بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا لتشفي به سقيمنا بإذن ربنا، وضعتها على مكان العملية المنتظر العملية. والله وأقسم بالله يوم يومين اختفى العرض وشققت أوراق العملية، ورجعت سنين لم أعاني منها حتى الآن سنين. أنا عمر الموضوع هذا تقريبا نحو 28 سنة ولم تعد لي إلى هذه الأيام. إذن علينا يجوز في تربة المدينة وأي تربة في العالم، لأن الأصل في الشرع عدم الخصوصية حتى يأتي دليل واضح على الخصوصية، فهي جائزة في تربتنا تربة المدينة. فاللي يقول تربة المدينة ما أعرف عن السلف يأخذون تربة المدينة ويتعالجون بها لما يروح الغزوات، يتعالجون بها أي مكان، ما أعرف يأخذون تربة المدينة فهي تصلح. فإذا على المسلم كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: كنت أتداوى بزمزم والفاتحة فأجد فيهما الرقية والعلاج ما لم أجده في غيرهما، فأن يكتفي بالكتاب والسنة ويترك عنه التوهمات هذه التي عند كثير من الناس أن الطب البشري أفضل من الطب الإلهي. كلا، يتعالج الاثنين، لكن أما نقول له قسط يا فلان، قسط 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 كل شيء عندكم قسط، العسل يا فلان عسل عسل كل شيء عسل، ود الطوارئ بس، لا. المقيم يقول: عجبا لأناس يعلمون أن الطب البشري عرض للخطأ والصواب ثم يتعلقون به ويتركون الطب الإلهي المضمون بالرقى من الفاتحة مثل بسم الله بسم الله بسم الله، هو مضمون، من علمه؟ الحي القيوم. فانتبه، فلا تكن متهوكين، ولكن ادعو الله بهذا الرقى بيقين تام تنفعك حينئذ بعد العشاء إن شاء الله الأذان، لكم ما تبقى.